القلب أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدرب
يا كتاب الله حب
يأسر القلب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي. قبل أن نتابع من حيث وقفنا في الحلقة الماضية في شرح أبيات هذه المنظومة، نقرأ ما علينا من تلاوة منهجية لهذه الحلقة، وهي من الصفحة 11 بعد 100، الصفحة 111 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة المائدة، ومن الآية 18 التي أولها: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نشرع متوكلين على الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها يعني فيها أشياء قليلة تستحق التنبيه عليها، منها ما قرأناه في الآية 18 الآية الأولى التي قرأناها، وهي قوله تعالى لو نظرتم في المصحف من كان منكم معه مصحف، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله. انظروا إلى كلمة أبناء كيف كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبت همز ألف باء نون واو ألف، لا الواو هي كرسي الهمزة، والألف التي بعدها زائدة في الكتابة، الله أعلم ما الحكمة منها، هكذا كتبت بين يدي رسول الله، وهذه الألف لا تنطق. أما الواو التي هي كرسي للهمزة فهي أيضا لا تنطق، والذي ينطق إنما هو الهمزة، هكذا لو وقف القارئ عليها اضطرارا أو اختبارا يقف عليها هكذا، نحن أبناء، تماما كما نكتبها نحن في الإملاء الحديث أبناء، ولا يلتفت إلى الواو التي هي كرسي الهمزة ولا إلى الألف التي بعدها. الألف التي بعدها لاحظوا بأن عليها السكون المدور، والسكون المدور المفرغ الوسط، الدائرة المفرغة الوسط، هذه علامة على زيادة الحرف في اللفظ وصلا ووقفا، إذن نقف عليها اضطرارا أو اختبارا، لا يتعمد ذلك، أبناء تماما كما نكتبها في الإملاء الحديث. أحباؤه أيضا مكتوبة الهمزة على واو، وأحباؤها لو اضطررنا أن نقف عليها. لاحظوا أمر أيها الإخوة، في زمن النبوة كان العرب إذا كتبوا يا كذا يعني يا فلان أيا كان المنادى لا يكتبون ألف يا يعني يا فلان، الألف هذه في كلمة يا لا يكتبونها، بل يكتبون الياء موصولة بالاسم الذي بعدها. هذا نجده في كل القرآن العظيم أيها الإخوة، يا آدم يا موسى يا عيسى يا نوح، كل يا في القرآن يا النداء كتبت يا موصولة ومشبوكة بالكلمة التي بعدها. ووضع علماؤنا ألفا صغيرة خنجرية لبيان أن هناك ألفا في النطق لا بد منها، وهي ألف المنادى. إذن لاحظ يا أخي الكريم في الآية 19 في أولها قوله تعالى يا أهلا، هذه أصلها يا أهلا يعني بألفين، ألف يا وألف أهلا، لكن في زمن النبوة ما كانوا يكتبون ألف يا التي للنداء، يكتبونها موصولة بما بعدها يا أهلا، لذلك انظروا تجدون فيها ألفا خنجرية صغيرة بمعنى انتبه أيها القارئ، لا بد هنا من نطق ألف يا التي هي للنداء، يا أهلا، ووضع علماؤنا عليها إشارة المد، علامة المد، لبيان أن هناك مدا منفصلا بين كلمة يا وكلمة أهلا. الكلام ذاته نراه في الآية التي بعدها، الآية 20، وإذ قال موسى لقومه يا قومي، أيضا يا قومي كتبت يا قومي، كتبت الياء مشبوكة ومتصلة بالقاف، لكن لا بد من ألف بينهما، يا قومي. لذلك علماؤنا أيضا انظروا إليها، من كان معكم منه مصحف وضعوا ألفا خنجرية يا قوم. كذلك الآية التي بعدها 21، يا قوم ادخلوا. الآية التي بعدها قالوا يا موسى، انظروا إلى الآية 22، يا موسى، انظروا كيف كتبت يا موسى، نعم، لكن علماؤنا زادوا الألف الخنجرية حتى لا يخطئ بها أحد عند تلاوة القرآن. قالوا يا موسى، قالوا يا موسى، فهناك يا ألف لا بد منها. هذه أهم الأشياء. بقي أمر أخير ننبه عليه، اضطررنا ونحن نقرأ من بسبب ضيق النفس أن نقف على قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، وانقطع نفسي فاضطررت أن أعود لأربط الكلام بعضه ببعض لأن الكلام لم ينتهي، فعدت فقلت أدخلوا، فبدأت أدخلوا بهمزة مضمومة، لم تكن هذه الهمزة موجودة في الوصل لما قلت عليه مد، عليه مدخلوا، ما في همزة في أول فعل أدخلوا لأنها همزة وصل تسقط في وصل الكلام، تسقط في درج الكلام. لكن لو وقفنا، لو أردنا أن نبدأ بدخلوا لابد أن نقول أدخلوا بهمزة مضمومة، هي همزة وصل وقعت في أول فعل ثالثه مضموم، مين ثالثه؟ حرف الخاء. انظروا إلى كلمة أدخلوا، عدوا الحروف، الهمزة حرف، الدال حرف، الخاء حرف، إذن الحرف الثالث من الفعل هو الخاء وهو مضموم، لذلك بدأنا بهمزة مضمومة. لا نقول أدخلوا بهمزة مفتوحة، ولا نقول ادخلوا بهمزة مكسورة، بل نقول أدخلوا بهمزة مضمومة لمجانسة الخاء. قال إمامنا الجزري رحمه الله في منظومة المقدمة التي كنا شرحناها ولله الحمد في هذا البرنامج، وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، فهنا فعل وهو فعل أدخل وثالثه مضموم اللي هو الخاء، فبدأنا بهمزة مضمومة فقلنا عند البدء أدخلوا، أدخلوا عليهم الباب. هذه أهم التنبيهات التي يعني يحتاجها القارئ. أيضا كمان غالبون، فإنكم غالبون مكتوبة غالبون من غير ألف طويلة على عادة العرب بالكتابة في زمان النبوة، لكن لا بد من الألف، غالبون بوزن فاعلون، لذلك علماؤنا زادوا الألف الصغيرة التي يسميها الخطاطون الألف الخنجرية غالبون، لا بد من نطقها. فلينتبه إلى هذه الأشياء، وهي أشياء يعني بتتبعها يجدها الإنسان أشياء بسيطة. هذا ما يتعلق بالصفحة التي قرأناها اليوم، الصفحة المنهجية، وإن شاء الله تعالى في آخر الحلقة نفتح باب الاتصال لمن أحب منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته من هذه الصفحة، أو كان عنده سؤال في التجويد. قبل أن نشرع في المادة العلمية دعوني أجيب على هذا الإيميل الذي جاءنا إلى إيميل البرنامج من الأخ إسماعيل محمد أحمد السخي، يقول بارك الله فيه، ورد في الحلقة 52 من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن عند شرح المد الذي ورد في بداية آل عمران أنه عند وصل قوله تعالى ألف لام ميم ب الله لا إله إلا هو الحي القيوم أن الساكن الثاني لما نقول ألف لام ميم الله، ميم الله، هناك ساكنان يلتقيان، ميم من كلمة ميم واللام الأولى من لفظ الجلالة، فأنا تارة أقول اللام الأولى من لفظ الجلالة، تارة أقول اللام الأولى من اللام المشددة، عبارتان متكافئتان، عبارتان متكافئتان. فأخونا إسماعيل استشكل، قال سمع مني في شرح الدرس أن اللام الأولى، أن الساكن الثاني هو اللام الأولى من اللام المشددة، صحيح، بينما وجد في كتاب التجويد المصور أن اللام الأولى من كلمة الله هي الساكن الثاني، كمان صحيح، هما عبارتان متكافئتان يا أخي الكريم. إن قلت إن الساكن الثاني هو اللام الأولى من اللام المشددة، أو قلت اللام الأولى من لفظ الجلالة، الكلام واحد يا أخي، عبارتان متكافئتان، فهو استشكل ذلك، فهذا قد بينته للأخ إسماعيل ولمن يستشكل هذا من غيره، فبارك الله فيه وفي كل من نبهنا على خطأ قد يصدر، لكن الحمد لله ما في خطأ ولله الحمد. بالنسبة لشرح المادة العلمية، كنا وقد أكرمنا الله تعالى في الحلقة الماضية بإنهاء مبحث الحركات الثلاث والسكون، أنهينا مبحث الحركات الثلاث والسكون في منظومة المفيد في التجويد، ووقف بنا الحديث على باب جديد من أبواب هذه المنظومة عنوانه التنوين. ماذا يريد الإمام الطيبي أن يقول في التنوين؟ سنشرح ذلك بعد الفاصل، فحياكم الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. كنا قبل الفاصل نقول إننا قد وقفنا في حديثنا في شرح منظومة المفيد عند قول الطيبي رحمه الله عن باب جديد، التنوين، باب التنوين. في باب التنوين يقول إمامنا الطيبي هذه الأبيات، نذكرها ثم نشرحها. قال رحمه الله: والحرف لا يقبل تحريكين معا كضمين وفتحتين، ونحو بن وبن وبن تنوين، نون غدت يلزمها السكون، مزيدة بعد تمام الاسم، وما لها من صورة في الرسم. في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفها، لا بعد فتح فاقلبنها ألفا. ماذا يريد أن يقول إمامنا الطيبي؟ يقول أن التنوين الذي تستعمله العرب في كلامها، وقبل أن يقول ما هو التنوين قال: لا يوجد حرف يتحرك بحركتين معا، يعني ما في حرف مفتوح ومضموم، مكسور ومفتوح، ما يوجد حرف عليه حركتان، إما مفتوح أو مضموم أو مكسور. فإن قال قائل: فما بالنا نجد بعض الحروف عليها فتحتان أو عليها ضمتان أو عليها كسرتان؟ فقال الطيبي: لا، هذا ليس يعني جوابا تنقض به كلام الأول أنه لا يوجد حرف متحرك بحركتين في آن واحد، وإنما الذي تراه في الخط العربي والضبط ضبط الخط العربي من وجود فتحتين أو ضمتين أو كسرتين على حرف واحد، أما الحركة الأولى فهي حركة الحرف، وأما الحركة الثانية فهي علامة التنوين، هي علامة التنوين. يعني مثلا لما نقول علي من، انظروا إلى فمي، علي من مو، لاحظوا بأن الميم مضمومة، من، أنا الآن ماذا نطقت؟ نطقت ميما مضمومة بعدها نون ساكنة، من علي من، من ميم مضمومة بعدها نون ساكنة. كيف نعبر عن هذا في الخط؟ نعبر عنه بميم عليها ضمتان متتاليتان، أما الضمة الأولى فهي ضمة الميم، وأما الضمة الثانية فهي علامة التنوين. لما أقول علي من، انظروا من علي من، ماذا نطقت؟ نطقت ميما مكسورة بعدها نون ساكنة. كيف أعبر عن ميم مكسورة بعدها نون ساكنة في الخط؟ بميم تحتها كسرتان، أما الكسرة الأولى فعلامة كسر الميم، وأما الكسرة الثانية فعلامة التنوين. لما أنطق ميما مفتوحة بعدها تنوين هكذا، علي من، من، انظروا من، ماذا نطقت الآن؟ نطقت ميما مفتوحة بعدها نون ساكنة. يعبر عن ذلك في الخط بميم فوقها فتحتان، أما الفتحة الأولى ففتحة الميم، وأما الفتحة الثانية فعلامة التنوين. والألف التي نراها بعد الميم المفتوحة التي وهي منونة مثل عليما، هي الألف التي يعوض بها عن تنوين النصب حالة الوقف، سيأتي معنا هذا الكلام بعد قليل. طيب ما هو التنوين؟ نحن نقول التنوين، التنوين ما هو؟ تنوين بوزن تفعيل، تنوين تفعيل. نونته معناها جعلت آخره نونا، نونت الحرف يعني جعلت آخره نون. التنوين عملية وجدناها هكذا في لغة العرب من قبل نزول القرآن، يجعلون آخر بعض الأسماء آخر، لما قلنا آخر معناته لا في الوسط ولا في الأول، بعض إذن مو في كل الأسماء، إذن لما قلنا الأسماء خرجت الأفعال وخرجت الحروف، ففي آخر بعض الأسماء كانت العرب تجعل نونا ساكنة، فيقولون عليم حكيم شيء ماء، هذا في حالة الرفع، وفي حالة النصب يقولون حكيما عليما شيئا ماء، وفي حالة الجر يقولون حكيم عليم شيء ماء، هكذا. إلى الآن بعض إخواننا الذين هم من القبائل العربية يعني نسمعهم ينونون تنوينات نحن قد أهملناها في المجتمعات الحضرية، مثلا يقول أحدهم بيت جديد، أنا نسمع عن بعض إخواننا الذين هم من أصول قبلية يقول لك مثلا والله أخذنا بيت جديد، بيت، انظروا إلى وجود التنوين في إلى بقايا الفصحى، بقايا الفصحى ما زالت موجودة في ألسنة بعض إخواننا الذين هم يعني أعرق منا في القبلية العربية، أما أهل المدن يعني تخلوا عن هذا التنوين غالبا في أغلب الكلام، لا تكاد تجده إلا أندر من النادر. الشاهد أن التنوين عملية تفعلها العرب من قبل نزول القرآن، ونزل القرآن بلسانهم، فنزل فيه تنوين الرفع وتنوين النصب وتنوين الجر. التنوين نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء وصلا لا وقفا ولفظا لا خطا، إذن وصلا لا وقفا، إذا وقفوا لا ينونون، ولفظا أي في النطق يعني لا خطا، في الخط لا يكتبون نون ساكنة، بل كما ذكرت لكم في الضبط يضعون بدل الحركة حركتين. هذا ما نبه عليه إمامنا الطيبي في الأبيات التي سنشرحها، شرحتها الآن ونعيدها عن طريق اللوحات التي نراها في حلقة اليوم. نرى على اللوحة الأولى في حلقة اليوم عنوان بحثنا، وعنوان بحثنا التنوين. إذن اللوحة الأولى التنوين، قال إمامنا الطيبي في البيت 72: والحرف لا يقبل تحريكين معا، لاحظوا، والحرف أي العربي لا يقبل تحريكين معا، ثم مثل فقال كضمين وفتحتين، يعني ما في حرف عليه ضمتين أو فتحتين أو فتحة وضمة، ضمة وكسرة، ثم أجاب عن تساؤل قد يرد بعد ذلك في البيت الذي بعده. شرح هذا البيت الذي ذكرته، قال الطيبي: لا يتحرك الحرف الواحد بأكثر من حركة واحدة في الوقت ذاته، وما نراه من وجود حركتين فوق أحد الحروف فإن الحركة الأولى منهما هي حركة الحرف، والثانية دلالة على تنوينه، فعليما هي عليما، ورحيم هي رحيم، لاحظوا ميم مضمومة بعدها نون ساكنة، وبيت هي بيت، يعني تاء مكسورة بعدها نون ساكنة. ثم في هذا البيت 73 الذي نراه الآن على اللوحة، والبيت 74 أيضا، أجاب الطيبي على تساؤل قد يرد، وهو: إذا كان الأمر كما تقول لا يقبل الحرف العربي حركتين في آن واحد، فما بالنا نجد فتحتين أو كسرتين أو ضمتين على بعض الحروف؟ قال رحمه الله: ونحو بن وبن وبن تنوين، نون غدت يلزمها السكون، إذن هي نون ساكنة، مزيدة، مزيدة إعرابها حال، يعني حالة كونها مزيدة، نون غدت يلزمها السكون حالة كونها مزيدة، بعد تمام الاسم، إذا تأتي بعد تمام الاسم. ثم قال وما لها من صورة في الرسم، وما لها من صورة، إذا ليس لها صورة في الخط، هذه النون، النون الساكنة التي هي التنوين ما لها صورة في الخط، يعني ليست حرفا مكتوبا وإنما يشار لها بالحركات. نرى في شرح هذا البيت، التنوين هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء لفظا لا خطا، ووصلا لا وقفا، وعلامته في الخط مضاعفة الحركة، نحو عليم. لاحظوا أن كلمة عليم آخرها ضمتان، أما الضمة الأولى فعلامة ضم الميم، وأما الضمة الثانية فعلامة التنوين. عليم، لاحظوا الميم تحتها كسرتان، أما الكسرة الأولى فعلامة كسر الميم، وأما الكسرة الثانية فعلامة التنوين. عليما أيضا فوقها فتحتان، أما الفتحة الأولى فعلامة فتح الميم، وأما الفتحة الثانية فعلامة التنوين. إذن هذا ما أراد إمامنا الطيبي أن يقوله في هذا البيت. ننتقل إلى البيت 75 الذي يقول فيه الإمام الطيبي عن 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 التنوين أو عن النون الساكنة التي هي التنوين، يقول في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفها، لا بعد فتح فاقلبنها ألفا. ماذا يريد أن يقول إمامنا الطيبي في هذا البيت؟ يريد أن يقول إن هذا التنوين الذي هو النون الساكنة يثبت في الوصل، فإذا وقفنا على الكلمة، إذا وقفنا على الكلمة نحذفه، يعني إذا أردت أن أقف على والله عليم حكيم، كيف أقف؟ والله عليم حكيم، ولا أقول حكيم، هذا التنوين في الوقف يحذف. ومثلا بكل شيء، لو أردت أن أقف عليها بكل شيء، ولا أقول بكل شيء، فلا يوقف على تنوين الجر. هذا في بالنسبة لتنوين الرفع وتنوين الجر. أما تنوين النصب فجرت عادة العرب على حذفه وقفا مع التعويض عنه بألف يمدونها بمقدار حركتين، وكان الله عليما حكيما، إذا وقفوا عليها يقولون وكان الله عليما حكيما حكيما، هذه الألف يعوضون بها عن تنوين النصب حالة الوقف، وهو ما يعرف في أحكام المدود بمد العوض، وكنا قد درسناه في شرحنا لمنظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام الجزري رحمه الله تعالى. عفوا. إذن قال الطيبي في عن النون الساكنة التي هي التنوين، في الوصل أثبتها، في الوصل أثبتها، وفي الوقف حذفها، لا بعد فتح فاقلبنها ألفا، يعني حذفها واقلبها ألف، في الوقف نحذفها ونعوض عنها بألف. هل هذا الكلام على إطلاقه؟ يعني هل كلما جاء تنوين نصب نحذفه ونعوض عن ألف؟ لا، هناك حالة مستثناة من ذلك، وقل من تعرض لها ممن صنف في التجويد، فبارك الله بالإمام أحمد الطيبي الذي تعرض لها، وهي أن تكون الكلمة مختومة بهاء التأنيث وهي منصوبة. يعني مثلا قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء، وشجرة، هذه مختومة بهاء تأنيث ومنصوبة بتنوين النصب، فهل إذا وقفنا نقول وشجرة؟ لا نفعل ذلك، بل نقف بهاء ساكنة، مثل لو كانت مرفوعة أو مجرورة. وشجرة لو اضطررنا أو اختبرنا أن نقف عليها نقول وشجرة، مثلا جنة وحريرة، جنة لو وقفنا عليها جنة، ولا نقول جنة، لا يفعل ذلك البتة. نعم. إذا قال الطيبي إلا إذا ما هاء تأنيث تلت، يعني النون الساكنة هذه تلت هاء التأنيث، ولاحظوا أنه قال هاء التأنيث، عفوا هاء التأنيث، لم يقل تاء التأنيث. تاء التأنيث تلحق الأفعال، مثل إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، هذه التاء تلحق الأفعال، اسمها تاء التأنيث، هي تاء وصلا ووقفا، وكلامنا ليس على هذه التاء، كلامنا على هاء التأنيث التي تلحق الأسماء. قال الطيبي عن تنوين النصب: إلا إذا ما هاء تأنيث تلت فمطلقا في الوقف حتما حذفت. إذن كل كلمة ختمت بتنوين النصب إن وقفنا عليها نعوض عن تنوين النصب بألف، إلا أن تكون الكلمة المنونة تنوين نصب مختومة بهاء التأنيث فنقف بالسكون. هذا الذي قلته نراه على اللوحة الأخيرة التي سنتكلم عنها في هذه الحلقة حتى لا نطيل عليكم، ونتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. نلاحظ على اللوحة البيت 75 حيث يقول إمامنا الطيبي عن النون الساكنة التي هي التنوين: في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفا، لا بعد فتح فاقلبنها ألفا. نعيد: في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفا. احذف أيها الإخوة، هذه أصلها احذفا، احذفا بنون توكيد مخففة احذفا، لكن العرب كانوا إذا وقفوا عليها قلبوها ألفا فقالوا احذفا. لا بعد فتح فاقلبنها ألفا. في شرح هذا البيت نرى: عليم يوقف عليها عليم، عليم يوقف عليها عليم، عليما يوقف عليها عليما. نعم. قال الطيبي في البيت الذي بعده: إلا إذا ما هاء تأنيث تلت فمطلقا في الوقف حتما حذفت، من أجل ذاك لم يصور بالألف. نرى شرح البيت: تنبيه، لا يعوض عن تنوين النصب بألف إذا كان على هاء تأنيث، بل يحذف التنوين ويوقف على هاء التأنيث بالسكون، نحو وشجرة يوقف عليها وشجرة، جنة يوقف عليها جنة. نعم، هكذا قال إمامنا الطيبي. ثم قال رحمه الله في الشطر الثانية من البيت 77: ونحو ماء قف عليه بالألف. ماء انظروا كتبت بألف واحدة، ونحن في الإملاء نزيد همزة على السطر، ما كانت العرب تكتبها، كانوا يكتبون ميم ألف فقط. نعم، لكنه إذا وقفوا على ماء المنصوبة قالوا ماء بألفين، لكنهم لم يجمعوا في الخط بين ألفين كما نرى في شرح البيت. تقف العرب على ماء ماء بألف بعد الهمزة، ولكنهم لا يكتبونها لأنهم لا يجمعون في الخط بين ألفين متجاورتين، وكذلك يقفون على كل ما شابه ذلك، نحو إنشاء يقفون عليها إنشاء، هكذا ولو لم تكتب الألف في الخط. وهذا المد هو من قبيل مد العوض وليس مد بدل، يعني لما يسمع الإنسان إنشاء يقول هذا بدل، لا يا أخي هذا ليس بدل، لأن ألفه منقلبة عن تنوين، وليس مد بدل لأن ألفه عارضة بسبب الوقف ومنقلبة عن تنوين. وكذلك الوقف على نحو شيئا، على كلمة شيئا المنونة تنوين نصب إذا وقفنا عليها نقف شيئا. هذا ما أردت أن أبينه في هذه الأبيات، وبقي في الباب أيضا أشياء نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن في هذه الحلقة تكلمنا على أول باب التنوين الذي قال فيه إمامنا الطيبي: والحرف لا يقبل تحريكين معا كضمين وفتحتين، ونحو بن وبن وبن تنوين، نون غدت يلزمها السكون مزيدة بعد تمام الاسم، وما لها من صورة في الرسم، في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفا، لا بعد فتح فاقلبنها ألفا، إلا إذا ما هاء تأنيث تلت فمطلقا في الوقف حتما حذفت، من أجل ذاك لم يصور بالألف، ونحو ما أنقف عليه بالألف. هذه الأبيات شرحناها ولله الحمد في هذه الحلقة، وهي يعني مادة دسمة. نسأل الله أن يرزقنا العلم والفهم الذي يرضيه عنا، وأن يعيننا وإياكم على تلاوة كتابه. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نسعد بتلقي من أحب منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته، أو إن كان عنده سؤال في التجويد فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، نحن شرحنا الآن بدايات باب التنوين في منظومة المفيد، وبينا الأبيات التي ذكر فيها إمامنا الطيبي رحمه الله ما يتعلق بهذا الحرف، حرف التنوين الذي هو تفعله العرب في خواتم بعض الأسماء، فيذكرونه في الوصل دون الوقف، وفي الاتصال وفي الوصل في الوصل دون الوقف، وفي اللفظ دون الخط. سنتابع في هذا المبحث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. معنا بعض الفيديوهات التي أرسلها بعض إخواننا وأخواتنا إلى موقع القناة، ومنهم التسجيل الصوتي المرسل من الأخ مثنى الهاشمي من المملكة المتحدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم.
بارك الله فيك أخي مثنى. انتبه يا أخ مثنى إلى أمر. هناك ما يسمى بالعادات النطقية. كلنا قد نكون في طفولتنا قد اعتدنا عادة نطقية لم ينبهنا عليها من حولنا، سواء من الأسرة أو من المدرسة، فجرت معنا هذه العادة عند الكبر. من جملة ذلك الغن من الأنف مع كثير من الحروف، الغن في الأنف مع كثير من يعني الرجيم. اسمع جي، أنا الآن أنطق حرف الياء وأتعمد أن أخرج معه هنا ليقلدك يا أخي الكريم. الذين، ذي الياء جاء فيها هنا، لا تخافوا ولا تحزنوا، وكذا من الحروف الأخرى سببها عادة نطقية طفولية تستطيع أن تتخلص منها بالتدريب. فبدلا من أن تقول الرجيم تقول الرجي، بحيث لو سددت الأنف لا يختل الصوت. هذا ميزانك، ميزانك سد الأنف عند الياءات والواوات. إن اختل الصوت معناها أنت تستعمل الخيشوم وتخرج غنة في غير الميم والنون، والعرب لا تنطق الغنة إلا مقرونة بميم أو بنون فقط، أما في الياءات والواوات فلا. إذن بحاجة إلى دربة وتختفي إن شاء الله. انتبه إلى الراء في الرحمن الرحيم ولا تنطقها كالواو. أنا سمعتك تقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، يعني كأنك قربت الراء إلى واو. الواو شيء والراء شيء آخر. الر را 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 رحمن رحيم لا علاقة لها بالواو. بسم الله الرحمن الرحيم ولا نقول الرحمن الرحيم. بالتدريب أيضا هذه يقضى عليها، فتدرب وأرسل لنا تسجيلا جديدا تكون هذه الملاحظات قد اختفت منه. عندنا اتصال من الأخ الطيب من تونس، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام، أهلا وسهلا، حياك الله أخي الطيب، كيف صحتك؟
حياك الله سيدي، الله يبارك
فيك. الله يسعد، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
احبس صوت الجيم يا شيخ الطيب، الرجيم أج.
نعم سيدي، نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا لا، الرجيم، أج جا جو جي،
الرجيم.
هكذا الجيم الفصيحة محبوسة الصوت. الله يسلمك.
نعم سيدي، نعم نعم نعم.
أعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بحاجة إلى تدريب، تفضل.
نعم سيد، نعم. طيب سيد. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء، نحن أبناء.
لا 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 تبدأ يا أخي، أخي الطيب.
نعم نعم.
أعد.
نعم
نعم. املأ صدرك بالهواء وأتي بالآية بنفس واحد.
البداية ليست طيبة. نعم نعم. الرجوع.
يلا.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه.
وأحباؤه. أوه ضم الهمزة ضما كاملا.
وأحباؤه.
بحاجة إلى تدريب، تفضل. قل فلما.
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم.
لكم ضم الكاف، ضم الكاف. لكم.
لكم.
أيوة.
يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا.
أن تقولوا.
أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.
بارك الله فيك أخي الطيب. إذا انتبه إلى الملاحظات التي قلت لك. شدة الجيم لابد منها، ضم الشفتين ضما محكما عند الحرف المضموم لابد منه. كان أخونا الطيب يقرأ برواية الورش عن نافع من طريق الأزرق. نأخذ هذا الفيديو من المرسل من الأخت وداد علي من السودان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
بارك الله بالأخت وداد علي من السودان. تلاوتك جيدة يا أختي، لكن انتبهي ألا يخونك اللسان فترجع إلى الإلف، لأن إخواننا في السودان يخلطون حرف القاف بحرف الغين كما هو معلوم، هذا معروف ومشاهد يعني ما يحتاج. لكن عندما نأتي لنقرأ القرآن العظيم كلنا بالاستثناء علينا أن نتخلى عما اعتدناه من لهجات محلية ونقرأ القرآن بالصفة المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي بينها لنا أئمتنا الذين اختصوا في تلاوة القرآن ونقل حروفه وأصواته من حيث المخارج والصفات. قا قو قي، صوت القاف ليس فيه شيء من صوت القرن، قرن ليس غرن. إذا انتبهي يا أخت وداد إلى هذا، والباقي كان جيد. معنا أخونا عيسى من الجزائر على الهاتف، تفضل أخي عيسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شيخ عندي طلب وسؤال قبل ما أبدأ.
تفضل.
سؤال الشيخ في صفات الإدلاق والإصمات.
نعم، هذان هاتان الصفتان تكلمنا عنهما عندما شرحنا منظومة الجزرية، وقلنا بأن هاتين الصفتين لا داعي لهما البتة في علم التجويد، إنما هما من صفات الحروف في علم الصرف. وخلاصة هاتين الصفتين أن يقال كل كلمة رباعية أو خماسية الأصول لا بد أن تحوي على الأقل حرفا واحدا من حروف فر من لبي، أو نلبر فم كما جمعها شيخنا الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي رحمه الله، فر من لب أو نلبر فم، هذه الحروف الستة لازم واحد منها على الأقل يكون موجود في كلمة إن كانت حروفها رباعية أو خماسية الأصول، يعني ما عدا الحروف الزائدة. ما علاقتي أنا في تجويد نطق كلام الله بهذا المبحث؟ مبحث صرفي محض للتفريق بين الكلمة العربية الأصيلة والكلمة الدخيلة على اللغة العربية، أمر لا علاقة له بتجويد الحروف. لا أدري لماذا ألحقوه بعلم التجويد، تخمين من عندي لعلهم حتى يجعلوا الصفات 17 كالمخارج 17، وإلا فلا داعي لهاتين الصفتين أبدا. تفضل.
شيخ قبل أن أقرأ رقم الهاتف تعرف شخصي؟
لا ما 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 اسمح لي، تفضل اقرأ.
من نقرأ الشيخ؟
من الصفحة هذه. وقالت اليهود والنصارى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله.
ارجع من أول، عبي صدرك هوا، عبي صدرك هوا وابدأ من أولها.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما.
يا أخي قل ولا، لا تقل ولا، انقطع صوت أخي عيسى، لا تقل ولا ولارضي، ولا ولارضي، اللام لا تفخم، ولارضي. نعم، واضح أن أخانا عيسى بارك الله فيه كان يقرأ برواية ورش عن نافع. تلاوتك جيدة أخي عيسى، جزاك الله خير، وانتبه إلى عدم تفخيم اللام إلا في لفظ الجلالة وفي القواعد المعروفة عند ورش، أن تكون اللام مفتوحة وقبلها صاد أو طاء أو ضاء مفتوحة أو ساكنة. الاتصال الأخير في حلقة اليوم من الأخت صديقة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي أخت صديقة بارك الله فيك.
من أين أقرأ؟
من منتصف الصفحة. وإذ قال موسى لقومه، وأسرعي قليلا لو سمحت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم
لا أظهر الميم أختي أدباركم ف ولا
ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
بارك الله فيك أخت صديقة، كان بودي أسمع منك زيادة لكن للأسف انتهى وقت البرنامج. تلاوتك جيدة لكن واضح أن ما زال يعني عندك ثقل في الحروف بسبب أنك يعني ما زلت بحاجة إلى مزيد من التدريب. بمزيد من التدريب يصير عند الإنسان ليونة في الفك وانطلاقة في التلاوة. بتلاوة أختنا صديقة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، على أمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يأسر القلب
أحبك يا هدى روحي
ونورا يرسم الدرب.